أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن، لمن يؤمن.
الباب الذي يليه باب في الكاهن، في الكاهن. الكاهن هو الرجل الذي يدعي علم الغيب، وأنا أعرف ما يحدث غدا، طيب، ويدعي علم الغيب من خلال وسائل، من خلال وسائل، من خلال الجن، والجن في حقيقته لا يعلم الغيب، إنما يشتغل على قرين الإنس، لأن الجن في الذكاء لا يصل إلى ذكاء الإنس، ذكاؤه لا يصل إلى ذكاء الإنس. الإنس أو الإنس عموما أعمارهم قصيرة، أعمارهم قصيرة، لكن الجن يعمرون، يعمرون، ومع التعمير صاحب العمر القصير يؤتى من العقل، يعني ما يتناسب مع عمره، ما يتناسب مع عمره. ولذلك الإنس أزكى من الجن، ومع ذكاء الإنس الجن للأسف الشديد يستخدمه، يستخدمه من خلال أمور يعني يعرضها عليه فيهواها الإنس، يعمل له مصلحة يخليه يطير في الهواء فيرى نفسه أفضل من غيره، يقول له اسمع دي مش بالمجان، تريد أن تدوم معك اسجد لي سجدة، اسجد لي سجدة. طيب هو إنسان للجني أصبح عبدا لله ولا عبدا للشيطان؟ عبد الشيطان، مدام عبد يوفر له كل السبل، ولما يوفر له يستغله بقى، يستغله في ماذا؟ يستخدم قرينة، يقول له ينبي الكاهن بأخباري أنا، اشتغل على قريني أنا، يقول له يعني أنت صاحب، أنت صاحب فلان، أنت عارف أحواله، هو بحب إيه؟ يقول بحب كذا، بكره بيكره كذا، طيب إيه رأيك؟ طب وهو يعني مخبئ الفلوس فين؟ يقول مخبئهم في المكان الفلاني. طب ولما صار الجاموس حطها فين؟ يقول عينها في المكان الفلاني. تمام؟ يبقى من خلال هذا، وخاصة أن الجن يتنقل بسرعة، بسرعة غير مرئية، لأن الله تعالى جعل في أصل خلقته أنه لا يرى، كما قال الله في كتابه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. طيب يبقى هو الكاهن ده رجل أو امرأة يدعي أنه يعلم الغيب، والجن لا يعلم الغيب، بدليل ما جاء في سورة سبأ، كان الجن قد سخرهم الله تعالى لنبيه سليمان بن داود عليهما السلام، وكان سيدنا سليمان يستخدمهم في الأشغال الشاقة، يكسروا الصخور، ينحتوا الجبال، الشغل الشاق، وكان يذهب يتتبع أحوالهم، وكان يقف وراءهم هم يشتغلوا، فوقف يوما ومعه عصاه، ركزها في الأرض وكده وجعلها بجنب هكذا وتكى عليها، وجعل ينظر إليهم وهم يعملون، فما رفع أحد منهم ظهره، خايفين من مين؟ من سليمان عليه السلام. والله تعالى كان قد توفى سليمان وهو واقف، توفاه وهو واقف متكئ على عصاه، والجن ظلوا يعملون وسليمان ميت عليه السلام، ما علموا وفاته إلا لما أكلت الأربة العصا. الأربة يعني السوسة كانت العصاية من تحت كده فهشت فوقع. يبقى الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو هم بيعلموا الغيب مش كانوا اشتغلوا الشغل ده كله بالكامل وهو ميت. تمام. ومن ثم الله قال فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى الجن أصلا نصاب. ومن ثم هناك أخطاء في العلاج بالرقية عند بعض المعالجين. لما يعالج بالرقية ممكن الجن يحضر يقوم يقول له طب قل لي مين اللي يعني ايه بفعل العمل ده. يقوم يقول له حماتها. هو يصدق من لا يرى. كيف تصدقه؟ ده هو كذاب. ده هو اصلا ما يعرفش. وهو لو يعرف لم يظل على عمله. كان يوقف في الحال كده وخد سليمان ايام ودفنوه وايه وصاعوا في البلاد وما اشتغلوش. لذلك المعالج لا حق له في السؤال. انت تقرا الفاتحه او تقرا ما استطعت من كتاب الله او تقرا يعني ما تعوذ به المريض فاذا ما عوفي لا تساله. ما تقولوش انت مين ولا اسمك ايه ولا الى اخره. ولو خبرك باسمه ما تقولوش مين دخلك هنا ومين اللي جابك هنا ومين. لانه اصلا سيكذب عليك. سيكذب عليك ليقيم الدنيا. ما هو لكل ما المشاكل تكتر من حظ مين؟ من حظ الكاهن والعراف. طب النهارده حضروا الجن اللي عليها جمجال اللي عامل العمل ليها حماتها. بعديها اروح مره ثانيه للكاهن حتى اتحصن من حماتها. وبعديها مره في مره في مره في مره ضاعت المسائل ووقع الناس في الشرك. اشركوا بالله سبحانه وتعالى وكفروا بالله بسبب هذا العمل. لذلك في الحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه فصدقه بما يقول. هناك رواية فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأن تصديقي للكاهن إقرار مني أنه يعلم الغيب. وربنا يقول قل لا يعلم الغيب إلا الله. أنا عندما أعتقد أن علم الغيب عند بشر سأخاف البشر. سأخافه ولا أتحرك إلا بعد إذن منه. وسأدير حياتي كلها على خوف من الكاهن أو العراف. يبقى أنا ما عبدت الله إنما عبدت الكاهن والعراف. لذلك الرواية من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طب من أتاه ولم يصدقه؟ إنسان يروح وعارف أنه كذاب لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. إذا ذهب غير مصدق به ترد صلاته 40 يوما. وإذا ذهب وصدقه كفر. يبقى إذن في أي الحالتين هو في إيه؟ في خطر عظيم. إن صدق الكاهن كفر، وإن ذهب للكاهن أو العراف ولم يصدق ردت صلاته 40 يوما. إذا هذا لخطورة هذا الأمر. طب نقرأ رواية بين أيدينا. روى أبو داود رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلوات الله على محمد وآله. هنا ذكر الكهانة وأضاف إليها بعض الأفعال السيئة. من هذه الأفعال السيئة الوطء في الحيض. هناك رجال ما عندهم أدب ولا عندهم صبر، يعني هو يريد المرأة في أي وقت كان حلاله، لكن مع كونها حلالة إلا أنها تحرم عليه في أوقات معينة من الشهر، خاصة في وقت الحيض أو في وقت النفاس، هي حلاله لكن يحرم عليه الوطء في المحل، لأن الله جل ذكره قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب هي حائط وعنده شهوة يعني عارمة، خلاص شأنه بكل بدنها إلا المحل، يتلذذ وتمتع بسائر بدنها ويبعد عن المحل الذي حرمه الله تعالى عليه. لماذا؟ لأن الله وصفه بكونه أذى. طب الرجل يقول لك الله، طب ما يا عم ما هو صيدلية مش عارف فيها تبس الواقي الذكري، أنا سأتحمل أنا ولا أذى علي. نقول له أنت كذاب، الأذى عندك متحقق من هذا الواقي وكذلك متحقق بالنسبة لها، لأن المرأة حالة حيضها. إيه هو الحيض يعني إيه؟ الحيض الدم النازل فقط. الحيض معناها حالة تعتري المرأة تؤدي إلى تهتك الجدار الداخلي للرحم، ومن ثم ينزل الحيض، بيبقى الرحم في حالة تهتك. طب تهتك ومع هذا هناك يعني مفاعلة، طيب ما المرأة تتضرر أكثر. طب هو يقولك أنا أقي نفسي أذى الحيض ما يرجعش علي حيض، لكن طب وهي أذاها هي، أذاها هي، إذا فهذه مسائل غير طيبة. طيب هناك إنسان فعلها على سبيل الخطأ وما كان يعلم الحكم الشرعي، يتوب إلى الله تعالى مما مضى، يتوب إلى الله مما مضى، لكن هناك من يستحل هذا الفعل، يستحله ولا يعتبره حراما. استحلال الوطء في الحيض كفر. استحلال الوطء في الحيض كفر، لأنه برد آية صريحة من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب هناك برضو الجنية الثالثة، أو أتى امرأة في دبرها. هناك إتيان من الدبر وإتيان في الدبر، إتيان من جهة الدبر وإتيان في الدبر في المحل. الإتيان من جهة الدبر في موضع الزرع جائز، يعني إتيان من خلف في موضع الزرع في الفرج جائز، هذه أوضاع، هذه أوضاع ما فيها حرج. لكن الإتيان من الخلف في الخلف في غير محل الزرع هذا من الذنب الكبير، من الذنوب الكبار، وبعض أهل العلم قالوا يفرق بينهما، قال يفرق بينهما. للأسف الشديد النت والفضائيات القذرة، وكان زمان الفيديو صالة الفيديو، الشباب اللي هو غير ملتزم اللي عنده انفلات لما نظر إلى هذه المسائل أصبحت عنده ثقافة غربية، ثقافة غربية لا تتمشى أبدا مع الدين الإسلامي أبدا بحال من الأحوال. أصبح بعد الزواج يضرب امرأته ضربا مبرحا ليجبرها على هذا الفعل. وأنا تأتيني أسئلة كثيرة، تأتيني أسئلة كثيرة مع زي من كل الدنيا، من النساء خاصة في هذا، فأنا أمرها ألا تطيع الزوج في هذه الناحية بالذات. وقل له إن معصيتك له في هذه الناحية طاعة لله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب من يطلب من امرأته هذا الصنع؟ إنسان سيء الأدب، إنسان سيء الأدب، وإن فعلها مستمرا مستحلا لها كفر، كفر. لذلك أضيف الوطء في الحيض إلى من يأتي الكاهن، وأضيف الإتيان في الدبر إلى هذا، ليدل على عظيم الجرم وعلى سوء الفعل وعلى وقاحة الذنب. يبقى نفهم إخوة الكرام، الحلال حلال في سائر أيام الدنيا إلا في أيام الحيض والنفاس. الشهوة عارمة شأنه ببدنها، يقبل يفعل أي شيء إلا المحل، إلا المحل. والسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي التي تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تسأل في مثل هذا، فكانت تجيب بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد شيئا من الحائض أمرها أن تتزر، وكان شأنه بأعلاها، وكان شأنه بأعلاها. عارف الأعلى هو إيه؟ يعني باقي الجسد. تتزر على الموضع اللي فيه الحيض، ثم شأنه بأعلاه، يعني أنتم متزوجون أعلم بهذا. أنا أريد أن أفصل حتى الشباب، يعني مش أقول بس الشيخ بيدي محاضرة في الجنس، فمعناتها تفهم إزاي؟ يبقى شأنه بأعلاه. طيب يبقى إذن الكهانة فعل محرم، وادعاء الغيب كفر بالله عز وجل، وتصديق الكاهن كفر بالله عز وجل، والمجيء للكاهن أو العراف مع تكذيبه له يبطل الصلاة 40 يوما. ثم وطء المرأة في الحيض معصية كبيرة، واستحلاله لهذا الفعل كفر. وطء المرأة في الدبر ذنب عظيم، واستحلاله لهذا كفر، واستحلاله لهذا كفر. طيب يبقى إذن هذه أمور، هناك مسائل تتفرع. ما الذي يحمل الزوج على الوطء في الدبر؟ هو أسرف على نفسه، أسرف على نفسه في فعل الحرام، فتجده يعني عند الجماع ليس عنده ما ينزله، ومن ثم لا يشعر باللذة إلا إذا ضاق المحل، يقوم يعمد إلى المكان الضيق في ذاته، عساه أن يفرز يعني منية. هناك علاجات تؤخذ لهذا، هناك أكل، هناك أكل يعالج به نفسه، لكن لا يعالج نفسه بحرام، لا يعالج نفسه بحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. عنده أكل كما ذكرنا في 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 في, 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 في الأطعمة، وبينا يعني قيمة كل غذاء، بينا أن من الأغذية أغذية ترفع الباح، يعني تزيد في قدرة الإنسان في الجماع، وخاصة البصل، البصل أخضره ويابسه، هذا من الأشياء التي فيها المعونة. مع زي كذلك البذور أيا كانت، البذور احنا بنسميها اللب، احنا بنسميها اللب، البذور هذه بتعطي قدرة كذلك وتفرز منيا. يبقى اللي عنده ضعف في هذه الناحية، بدل من أن يتجه إلى الطريق الحرام، يستعين بالله تعالى ويستخدم الطريق الحلال في الغذاء والدواء، وعندها يعافى ويرجع إلى ما كان عليه، ولا يلجأ إلى فعل الحرام أبدا. إذن هذا، طب واحد يقول لي الله إيه دخل الكلام ده بالطب؟ إيه الكهانة على خطها بالطب؟ ده الكهانة دي أمر اعتقادي. نقول له ما الاعتقاد ده داء في القلب ودواء للقلب. الاعتقاد الصحيح دواء للقلب، الاعتقاد الباطل داء بيمرض القلب، والقلب إذا مرض بيمرض البدن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ألا إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح سائر البدن، وإذا فسدت. طيب، أما لما ألجأ في الذهاب إلى كاهن، أنا عندي نفسية صحيحة ولا نفسية مريضة؟ نفسية مريضة. ما هي البنت لما بتأخر زواجها شوية في أول السكة تقول لي لا، ويا خاطب دي لا، وخاطب دي لا، بعديها الباب أوصت انقفل، الباب انقفل فلم يأتيها خاطب، دخلت في سن 40 لم يأتيها خاطب، تبدأ تقول لك تروح للشيخ، الشيخ يعمل ايه؟ يفك عقدتها. هو الشيخ فك عقدة نفسه؟ هو لو انك يفك العقد ما كانش قاعد فقير، كان مدام يقعد فقير كان فك العقد وهو قاعد عنده والسماء فتحت عليها أبوابها. طيب يبقى ايه اللي ألجأها؟ تروح للكاهن، عندها مرض نفسي. يبقى اذا الكهانة لها علاقة بالنفس والقلب، ومن ثم جاء ذكر الحديث في كتاب الطب. طيب والإتيان في الحيض برضو مرض، مرض أساسه الهوى. هو لما شاف فيلم إباحي وقاحي وشاف فيه البذاء والجفاء والعهر أراد أن يكون هذا، قالوا له الشرع حرم كده، قال لك عنه بلا شرع بلا غير، يبقى أطاع هواه، والهوى هذا كذلك داء في النفس والقلب. كذلك لما أتى الفعل الحرام في الدبر فعله من قبيل الهوى، والهوى يعمي ويصم، بل الهوى إله يعبد من دون الله تعالى كما ذكر الله في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لذلك إخوتي الكرام، هذا علاقة الحديث بكتاب الطب. طيب، باب في النجوم. في النجوم، روى أبو داود رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. الحديث معناه من اقتبس علما من النجوم، يعني من تعلم علما من النجوم تعلم شعبة من السحر زاد ما زاد. السحر منه كفر، من السحر كفر بالله تبارك وتعالى، والساحر من السحرة كذلك كافر بالله تبارك وتعالى، ومن ثم حده السيف، لكن لا يقتله أي الناس، إنما يحكم عليه ولي الأمر. طيب، النجوم، هل كل علوم النجوم منهي عنها؟ لا، علم النجوم المنهي عنه اللي هو بيستخدمه السحرة، أما هناك علم نجوم مشروع كما قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. في عندي علم نجوم بأعرف من خلال هذا العلم الطرق، وأعرف الجهات شرق غرب شمال جنوب، وأعرف به الأوقات، وأعرف به الأوقات من خلال علم النجوم. يبقى فيه علم مشروع وعلم غير مشروع. العلم المشروع ما كان في مصلحة المسلمين، ما كان في مصلحة العالمين، ما هو اللي يعرفك الشرق من الغرب والشمال من الجنوب علم في النجوم، تمام؟ اللي يعرفك المواقيت النجوم. وبرضه لما تبقى تايه في صحراء وماشي بالليل وتهت عن الطريق، انت مثلا ماشي رايح المدينة المنورة وانت ماشي كده تهت، يقوم عند العرب يقول لك النجم الفلاني ده في اتجاه الشرق والمدينة في اتجاه الشرق لمصر، امشي خلي وجهك في النجم ده ما تحدش عنه، تقوم توصل المدينة. طب انت رايح فين؟ رايح المغرب. يقول لك الغرب ده في نجم هم يعرفوا اسماءه، زمان ده كان زمان وقت الفجر ما كانش فيه لا ساعة ولا منبه ولا راديو ولا خلافه، كان يطلع يقول لك الميزان فين؟ أيوة النجمة دي بين دول يبقى الوقت خلاص الفجر أذن، يبقى كان يعرفوا هذا في القديم. وما علم الكبار الصغار، ومن ثم لم يعد عند الصغار علم بهذا، لأنه أصلا لم يعد هناك أحد ينظر في السماء بالليل ولا حتى في النهار، لأنه لم يعد عنده اعتبار ولا محل للاعتبار، هو مش بيشوف القمر أصلا. تمام؟ يبقى إذن يبقى النجوم علوم واسعة، هناك علوم مشروعة وهي التي تدلنا على الجهات، تدلنا على الطرق، تدلنا على المواقيت، هذا علم مشروع. لكن العلم اللي هو أحسب النجم لفلان حتى أعرف ما عنده، يبقى دخلنا في الكفر. لا مش الطالع، يقول لك تعالى فلان مريض هات لي منه، تعالى هاته هنا، يقوم يجيب اسم أبوه إيه، يقول شعبان، واسمه أمه إيه، يقول لك شعبانة، يقول لك طيب أبوه نجم مائي وأمه نجمها طيني، يحط المي على الطين ويبدأ من هنا وإيه، ويبدأ يعني يعمل كده شعوذات ومش عارف إيه، ويبلع بخور ويا أسياد نعمله، خلاص دخلنا في الكفر، دخلنا في الكفر. يبقى لذلك من اقتبس علما من النجوم، المراد بها النجوم الهين، ها المراد بها النجوم العلم الذي لا ينتفع به المسلمون، لا يعين على علم يخدم الدين ولا يخدم الدنيا، إنما هو من قبيل الهرطقة ومن قبيل السفسطة ومن قبيل الشك في وجود الله، لأنه إيه اللي بيحوجه أن يذهب إلى ساحر؟ ما عندوش إيمان بالله صحيح. لكن لو يعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله ما يذهبش إلى ساحر والخلاف. ومن اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. طيب رواية ثانية عليها علاقة بالنجوم عن زيد بن خالد الجهني، تعرفنا عليه من قبل رضي الله عنه وارضاه، أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. تعالى نعرف كده الرواية مع أساسها إيه. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام سنة 6، وهو قادم من المدينة ليعتمر عمرة الجعرانة، يعني عمرة كان في شهر ذي القعدة، أتى ليعتمر فصدوا عن البيت الحرام، قريش علمت مجيئهم فخرجت في ملاقاته، قريش خرجت تقول لك الله هو محمد جاي يعمل عندنا عمرة، هي بيت مش فيها رجالة ولا ايه، هو يعني الحكاية كده يعني عايز يضيع مهابتنا عند العرب، يقولوا هو قريش مش عارفة تحمل بيت، وهو محمد مش عارف انه محارب لينا، مش كان بينا حروب، ده كان ده احنا لسه فارعين من الخندق، يقوم هو جاي كده من لا احم ولا دستور وعايز يدخل مكة يعتمر، لا ما يحصلش. على السيتي خرجت قريش ماشي، خرجت قريش لملاقات النبي عليه الصلاة والسلام، فوصلوا إلى الحديبية، اسم موضع، اسم مكان. فمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وحدثت هناك أمور. جلسوا كم يوم، يأتي رسول من قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول يعني يا محمد مش كده يعني، برضو احنا اهلك واللي ماله كبير بيشتري له كبير، اقل ما فيها تاخد منه اذن. طب واعمل ايه؟ ده لا، ترجع سنادي ما فيش عمره. الخلاصه في يوم من ايام هذا الصلح، الجو مطر، ولذلك في الروايه بتقول ايه؟ صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء. هم بيسموا المطر، يطلق عليه سماء. لماذا؟ لأنه نازل منين؟ من السماء. يبقى في إثر سماء معناه في إيه؟ معناه في إثر مطر. الجو مطر عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى بالناس كده التفت ليهم وقال لهم اسمعوا، قال الله تعالى في حديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب. الله، مؤمن وكافر، يعني الحكاية يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير مفهوما عند العرب. العرب كانوا يعتقدون في المطر إذا نزل أنه ينزل بأثر نزول القمر في منزل معين. القمر له منازل، له 28 منزل، بيطلع في واحد وايه كل يوم يتنقى في منزل كده لغايه يوم 28، يغيب يوم وتاني يوم يطلع الهلال. فكان العرب يعتقدون ان القمر اذا نزل في كوكب يعني يسمونه، يقوم السماء تمطر. يبقى هنا بينسبوا المطر لمين؟ لله ولا للقمر؟ هو القمر خالق ولا مخلوق؟ مخلوق. فإذا ما نسب الفضل لغير صاحبه دل هذا على كفر النعمة أولا، وإن كان الفضل لله ونسبناه إلى خلق الله دل هذا على الكفر بالله. قلنا بارك الله فيكم، إن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قلنا المناسبة في يوم الحديبية، اليوم الذي تم فيه الصلح بعدم دخول مكة والرجوع إلى المدينة ووقف الحرب 10 سنوات ثم الاعتمار من القابل، وهم في الحديبية حدث أن السماء أمطرت، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر في إثر سماء يعني في إثر مطر. يبقى إذن في هذا فائدتان: الفائدة الأولى أننا علمنا أن السماء أمطرت في الحديبية، وعلمنا أن الصحابة كانوا يسمون المطر سماء. والفائدة الثانية أن الفجر يقال له الصبح، صلى، شوف، صلى صلاة الصبح. البعض منا بيفهم أن صلاة الصبح هي الصبح إذا صلي بعد، لا، ما ينفعش، تطلق على الفجر. أصل الصبح ده اسم للوقت، والصبح إذا تنفس، يعني تطلق الصلاة على اسم الوقت وعلى اسم على الفجر والإيه والصبح. طيب، يبقى الصبح والفجر. قال: فلما انصرف أقبل على الناس وسألهم سؤالا. السؤال مفاده أراد أن يصحح لهم الأفهام، عندهم فهم قديم، أراد أن يصحح لهم فهمهم، فسألهم وكثيرا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في تصحيحه للأوضاع، كان إذا اشتهر عندهم شيء وأراد أن يعرفهم خلافه سأله. ومن ثم هناك رواية: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذلك، لما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم إلى آخره. يبقى صح حلم الفهم من خلال سؤال. كذلك في هذه الرواية: هل تدرون ماذا قضى ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يبقى إذا صار الصحابة في عصرنا السلام يجيبون بقولهم: الله ورسوله أعلم. طيب لو سئلنا في هذه الأيام ماذا نقول؟ نقول: الله أعلم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بيننا إلا بسنته، ليس بيننا إلا بسنته، فما زين. لكن في 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 حياته يقول: الله ورسوله أعلم، لأن الوحي ينزل، لأن الوحي ينزل فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب
صلى لنا
مالا؟
صلى لنا أو بنا الفرد
يعني
يصح مثلا
صلى لهم يعني تصح تصح حروف الجر يوم بعضها عن بعض. صلى لنا إماما بتمشي اثنين مش فيها إشكالية. صلى لنا صلاة الصبح بالحليبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا، النوء ده منزل من منازل القمر، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. تعال كده في نسبة الفضل لغير الله مسائل كثيرة، مسائل معاصرة. تعال كده واحد نص من اللصوص، خلينا نتكلم في أبو الحسين. عارفين أبو الحسين؟ لأن يعني الأيام دي بيطلع على المنبر ده، عارف المنبر ده؟ أي والله بيطلع على المنبر ده، بيجي بالليل يقف على المنبر ده. فطبعا أبو الحسين إجا وبده يطلع يعني يتخطى الحظيرة، وبعدين واحد قح قال لك: يا اخي شوف، لو فلان ما كحش كان ابو الحسين قطع الايه الرقاب. يبقى هم نسبوا الفضل لمين؟ للي كح ولا لله؟ والصحيح ان نقول: لولا فضل الله، مع زي لولا فضل الله لكان. لكن احنا باستمرار يعني لو فلان دي ما شدوش بالطريق كان مات، لو ربنا مش هيئ لفلان انه يشده كان مات. يبقى دايما باستمرار اي نعمه انسبها الى المنعم بها سبحانه وتعالى. طيب خليها في جدك الوقت. طيب تعالى معايا بالنسبه للمطر، يعني ممكن نقول لما بيقولوا ستمطر السماء غدا ان شاء الله، هل هذا داخل في النهي الشرعي؟ هل داخل في الحديث ده الكفر والايمان؟ لا، هو يقول متوقعا، لا يقول جازما، يقول متوقعا. يقول متوقعا من خلال علامات، يعني سرعة الريح، تغير الجو إلى آخره، وهذا علم يدرس لكن لا يدخل هذا في الإيمان والكفر. أما إن قالها قاطعا لا يجوز، لأن الخطأ يحتاج إلى علم غيب، وعلم الغيب لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. كذلك من المسائل إن ممكن أبويا وأبوك وأخويا وأخوك اللي هم الفلاحين يقول لك: الله المطر ده مطر الشتاء بينفع الزرع، طب ومطر الصيف ما بينفعش قوي، والربيع طب ده داخل في الحرمة والحل؟ لا، لأنهم لا ينسبون النفع في الزرع للمطر، إنما هم ينسبون النفع في الزرع لله. وهذا كلام يجري على الألسنة، هذا الكلام يجري على الألسنة. أما إن اعتقد أن النفع في المطر تضرر باعتقاده وكان هذا والعياذ بالله موصلا إلى إيه؟ إلى الكفر كما ذكرنا.
دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا، وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا. أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا. وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. عيد الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصالح.